حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، والله تعالى أسأل كما جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 86 الأولى من لقاءات تفسيرنا لصورة البقرة، ومع الآية 17 200، فبعد أن حرض الحق تبارك وتعالى على القتال في سبيله لإعلاء كلمته ولنصرة دينه، فقال جل جلاله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعد ذلك أعقب الحق تبارك وتعالى بالجواب عن سؤال مهم جدا طرحه المشركون، ألا وهو: ما حكم القتال في الشهر الحرام؟ فنزل الجواب في قول الله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما القصة؟ ما الخبر؟ لماذا نزل الجواب بهذا التفصيل القرآني البديع؟ ولما أعقب الحق تبارك وتعالى الجواب بهذا التهديد والوعيد المرعب الخطير: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يروي أصحاب السير، بل وروى البيهقي وابن أبي حاتم وابن إسحاق وغيرهم، أن لهذه الآية الكريمة قصة واضحة المعالم تتلخص في أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش رضي الله عنه وهو ابن عمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه على رأس 17 شهرا من الهجرة المشرفة مع 12 رجلا من المهاجرين رضي الله عنهم، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش رضي الله عنه كتابا وأمره أمرا واضحا صريحا ألا يفتح هذا الكتاب إلا بعد أن يمضي في سفره مسيرة يومين، وعليه بعد اليومين أن يفتح الكتاب وأن يمضي لما أمر به من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستلم عبد الله الكتاب ومضى مع أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، كل اثنين منهم على بعير يتناوبون عليه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى مكان محدد معلوم يقال له نخلة، وهذا المكان هو موضع بين مكة والطائف، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يستقر في هذا المكان، أو إن شئت فقل أن يختبئ فيه وأن يرصد أي أخبار عن قريش وأن يوصلها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنها سرية استطلاع بلغة العصر الحديث. وانطلق عبد الله بن جحش رضي الله عنه ومضى يومين كاملين، ثم فتح كتاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه: امضي أنت وأصحابك ولا تستكره منهم أحدا، يعني خيرهم، فمن مضى منهم معك فليمضي، ومن أراد أن يرجع فليرجع، امضي حتى تنزل نخلة، أي حتى تنزل هذا الموضع الذي يسمى نخلة، وهو مكان كما ذكرت لحضراتكم بين مكة والطائف. ثم قال له: بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام، فأتنا من أخبار قريش بما اتصل إليك منهم، فأتنا من أخبار قريش بما اتصل إليك منهم. فقال عبد الله بن جحش بعدما طالع الكتاب سمعا وطاعة: الله، هذا شعارهم يا إخواني، هذا شعار الجيل القرآني الفريد، وبه ساد الدنيا، وبه ساد الدنيا، وبه، أي بهذا الشعار، حصل رضوان العزيز الغفار ورضا النبي المختار. كان شعارهم دوما في أي شدة ومحنة وفتنة وابتلاء: سمعنا وأطعنا. شعارهم بلا تردد، شعارهم بلا تلكؤ، شعارهم بلا انحراف، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فشعار المؤمنين من لدن سيد المرسلين وإلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو السمع والطاعة، وشعار المنافقين هو السمع والإعراض والصد والكبر والاستعلاء والغرور والنفور. ألم ترى إلى الذين يزعمون، وما أيسر الزعم وما أرخص للدعاء، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن الذي يصد ويعرض ويتولى عن أمر الله وأمر رسول الله فهو منافق معلوم النفاق بشهادة الله الذي يعلمه: خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاعرض نفسك على أوامر الله وحدوده وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه، فإن قلت قولا واعتقادا وعملا: سمعنا وأطعنا، فأنت المؤمن بشهادة الله جل وعلا. وإن كانت الأخرى فاحذر أن تكون من المنافقين وأنت لا تدري وأنت لا تشعر. لما قرأ عبد الله بن جحش رضي الله عنه الكتاب فقط يأمره فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضي حتى يأتي نخلة، وأن يستطلع من أخبار قريش ما وصل إليه منهم، وأن ينقله بعد ذلك إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعا وطاعة. ثم التفت إلى أصحابه، لأن رسول الله أمره أن لا يستكره منهم أحدا، وقال لهم: من أحب الشهادة في سبيل الله فلينهض. من أحب الشهادة في سبيل الله فلينهض، فليلحق بي ولينهض معي، ومن كره الموت في سبيل الله فليرجع، أما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن عبد الله بن جحش، فمضوا جميعا معه ولم يتخلف منهم رجل واحد، حتى وصلوا إلى مكان يقال له بخران، وصلوا إلى مكان يقال له بخران بفتح الباء بخران، فأضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه، كانا يعتقبانه، انفلت منه البعير وضل، فتخلف سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان حيث انطلقا للبحث عن البعير، ومضى سائر الصحابة رضي الله عنهم بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه، ونزلوا نخلة، أي هذا المكان المسمى بهذا الاسم، فمر بهم ركب من قريش وتدبروا، هم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة ونوفل بن عبد الله، هؤلاء جميعا مشركون معهم تجارة يحملونها من الطائف إلى مكة، وكان هذا اليوم هو آخر يوم من شهر الله المحرم، من شهر الله الحرام رجب، ورجب من الأشهر الحرم كما سأبين الآن، كان هذا اليوم هو آخر يوم من شهر من الشهور المحرمة وهو شهر رجب، فقالوا لبعضهم البعض بقيادة عبد الله بن جحش إن قتلناهم انتهكنا حرمة شهر الله الحرام وهو شهر رجب، وإن تركناهم دخلوا الليلة الحرم ثم أجمعوا غدا على قتالكم، فوقعوا بين هذين الأمرين، إن قتلناهم انتهكنا حرمة الشهر الحرام، حرمة شهر الله رجب، وإن تركناهم دخلوا الحرم ثم أجمعوا غدا على قتالكم، لكنهم في آخر الأمر اتفقوا على قتلهم، فرمى صحابي عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم وفر نوفل، وذهبوا بالأسيرين والعير إلى البشير النذير صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله ما رأى قال والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. يا الله، هذه محنة عظيمة، والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا باستطلاع الأخبار، إنها سرية استطلاع، وهل يعقل أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية تتكون من 12 رجلا لقتال قريش وفي عقر دارها في مكان بالقرب من مكة بين مكة والطائف، أيعقل أن تكون هذه السرية للحرب؟ لا، إنها سرية استطلاع لجمع الأخبار فحسب، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأسيرين والعير قال والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. وأوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئا. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك سقط في أيديهم رضي الله عنهم جميعا وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين في المدينة، واستغلت قريش هذا الحدث أرخص استغلال وأسوأ استغلال. لما عرفت قريش ما حدث قالوا سفك محمد الدماء في الشهر الحرام، وأخذ المال واستحل الحرمة، وفي رواية الزهري عن عروة أنه لما بلغ كفار قريش تلك الفعلة ركب وفد منهم إلى المدينة وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد أيحل القتال في الشهر الحرام؟ أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فنزل قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. قال فريق من أهل العلم بأن الذي سأل عن القتال في الشهر الحرام هم المشركون، ومنهم من يرى أن فريقا من المسلمين هو الذي سأل عن حرمة القتال في شهر الله الحرام. فنزل الجواب أي هذا الذي أنكرتموه على المسلمين وإن كان عظيما وإن كان كبيرا فما ارتكبتموه أنتم أيها المشركون من الشرك بالله والكفر به والصد عن سبيل الله والصد عن بيت الله الحرام وإخراج أهله منه، كل هذا أعظم عند الله تبارك وتعالى من هذا الخطأ الذي وقع فيه أولئك الأخيار عن غير قصد وعن غير عمد. فهذا من الخطأ الذي يغتفر في جنب ما هم عليه من فضل من توحيد وطاعة لله وحرص على نصرة دينه وحرص على نصرة رسول الله وحرص على نشر التوحيد والحق والهدى، هذا يغتفر في جنب ما بذلوه من أموال وأنفس، بل وما بذلوه في ترك الديار والأوطان للهجرة إلى الله ورسوله. هذا الذي أنكرتموه على المسلمين عظيم، نعم عظيم، ولكنه وإن كان كبيرا فما ارتكبتموه أنتم أيها المشركون من الكفر بالله والصد عن سبيل الله وعن بيت الله الحرام، وما فعلتموه من إخراج الموحدين من ديارهم وأرضهم وبلدهم، وما ارتكبتموه من فتنة عظيمة تتمثل في الشرك بالله وفتنة أولئك الموحدين في دينهم، كل هذا أعظم من هذا الخطأ الذي وقع فيه أولئك الأكارم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا وهو الحق يحكم بالعدل والإنصاف بين أوليائه وأعدائه، بين أوليائه من أصحاب سيدنا رسول الله وبين أعدائه من المشركين. فلم يبرئ الله جل وعلا ساحة أوليائه من الموحدين من الخطأ، بل ومن ارتكاب الإثم بالقتال في شهر الله المحرم، في شهر الله رجب، وهو شهر محرم أي حرام، بل أخبر الله جل وعلا أنه كبير وأنه إثم عظيم، وأن ما عليه أعداؤه من المشركين أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام. فهؤلاء المشركون هم أولى بالذم وأولى بالعيب وأولى بالعقوبة، لا سيما وأولياؤه رضي الله عنهم كانوا متأولين، كانوا متأولين في قتالهم، أو كانوا مقصرين نوع تقصير أو خطأ يغفر في جنب فضلهم، يغفر في جنب فضلهم من التوحيد والطاعة وبذل الأنفس والمال. وكما قيل: فإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فالمسلمون لم يبدأوا القتال، لم يبدأوا القتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ولم يبدأوا الاعتداء على المشركين، ولكن المشركين هم الذين بدأوهم بالقتال وآذوهم في دينهم وفتنوهم وعذبوهم، وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الإذاء. وحالوا بين المسلمين وبين الإيمان برب العالمين وسيد المرسلين بكل سبيل، ولم يراعوا لا حرمة الإسلام ولا حرمة بلد الله الحرام ولا حرمة الأشهر الحرم، لم يراعي المشركون أي حرمة لأي شيء. فعار عليهم حينئذ أن يتخذوا من حرمة الأشهر الحرم ستارا يتخفون وراءه حين يريدون، ثم ينتهكون حرمة الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام وحرمة البيت الحرام حين يريدون، بل العار عليهم هم والمذمة عليهم هم. ثم يبين الحق تبارك وتعالى بعد كل ذلك، وهو العليم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يبين أنهم كانوا ولا زالوا مصرين على قتال المسلمين وعلى فتنتهم في دينهم. ولذا جاء النص القرآني واضحا قاطعا فاضحا كاشفا لما يحمله أولئك من حقد وغل على الموحدين في قلوبهم، وهذا ممتد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فنزل قوله تعالى: ولا يزالون، انتبهوا أيها الموحدون، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن رحمة الله أن تأتي هذه الجملة: إن استطاعوا، إن استطاعوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا حكم صادق واضح من العليم الحكيم الخبير جل جلاله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يكشف ما يحمله أولئك المشركون في صدورهم من إصرار خبيث على فتنة المسلمين في دينهم وعلى محاولاتهم المستمرة الدؤوبة على إخراج المؤمنين من دينهم في أي زمان وفي أي مكان، فهذا هدف دائم لأعداء الله وللمشركين في كل الأزمنة وفوق أي أرض وتحت أي سماء، يسلكون للوصول إلى هذا الهدف وتلك الغاية كل سبيل، ويبذلون من أجل تحقيقها كل ما يملكون من نفس ومال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولكن من فضل الله جل وعلا يأتي هذا التقييد بهذا الشرط، إن استطاعوا، لاستبعاد استطاعتهم، لاستبعاد استطاعتهم مهما بذلوا من المال ومهما بذلوا من الحيل ومهما بذلوا من المكر والخداع، يأتي هذا التقييد بهذا الشرط ليطمئن الله جل وعلا قلوب المؤمنين والموحدين إن استطاعوا، ليبين الحق تبارك وتعالى أنه مستبعد على أولئك أن يستطيعوا فتنة المؤمنين الصادقين في دينهم، ويؤكد بهذه الجملة القصيرة على سخافة عقولهم وعلى سطحية تفكيرهم، فإن استمرار عداوتهم للمسلمين واستمرار بذلهم لما يملكون من أموال وحيل لإخراج المسلمين عن دينهم لن تؤدي إلى النتيجة التي يرجونها والتي يخططون من أجلها، لأن للدين ربا يحميه، ولأن أتباع الدين من المؤمنين الصادقين الموحدين يفضلون الموت، نعم، ورب الكعبة يفضلون الموت في أي زمان وفي أي مكان، يفضلون الموت على الرجوع عن هذا الدين بعدما ذاقت قلوبهم حلاوته وبعدما أشرقت أنواره على قلوبهم. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثم يأتي هذا الحكم الشديد وهذا الوعيد الرهيب: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا ما نقف معه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء المقبل. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يثبتنا على التوحيد حتى نلقى سيدنا رسول الله على الحوض لنشرب بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، حتى نستمتع بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فأسأل الله أن يرزقني وإياكم الحسنى وألا يحرمنا الزيادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن.